إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى في بيان أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا: مسائل الأحكام منها في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها. فمن ذلك في البيع: لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة، كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر، والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها، وكذلك النحل في ذبابه. والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع. هذه القاعدة، وهي أن الشيء قد يثبت تبعا لغيره، نص عليها الفقهاء رحمهم الله فقالوا: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها: اللبن بيعه في الضرع حرام للجهالة ولعدم التمكن التام من استيفائه فلا يحل بيعه، لكن لو باع شاة لبونا يعني فيها لبن فإنه يجوز، فيكون صحة العقد على اللبن تبعا. رجل باع شاة فيها لبن بإناء كبير مملوء لبنا، فهل يجوز بيع اللبن باللبن متفاضلا؟ الجواب: لا يجوز، ولكن هنا يجوز مع أن اللبن في الضرع أقل من اللبن الذي في هذا الإناء الكبير، لأن اللبن صار تبعا، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومن ذلك تبعية الإنسان لأبويه في الدين، فإن الولد يثبت إسلامه تبعا لوالديه وإن لم ينطق بالإسلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومثل ذلك ثمر النخل، فبيع ثمر النخل وحده لا يجوز حتى يبدو صلاحه، كأن يحمر أو يصفر. وبيع النخل وعليه الثمر ولو قبل بدو صلاحه جائز. أما الأول، فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، كما في حديث الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وذلك بأن تحمر أو تصفر. وأما الثاني، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومفهومه أن الثمرة قبل أن تؤبر تكون للمشتري تبعا لبيع أصلها مع أنها لم يبدو صلاحها بعد. والتأبير التشقيق والتلقيح، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر، والحكم مستمر بمجرد التشقيق ولو لم يضع فيها شيئا. وهل يجوز بيع الثمرة لمالك الأصل قبل بدو الصلاح؟ الجواب: في هذا خلاف بين العلماء. ومثل ذلك أن يبيع الفلاح نصيبه من الثمرة على صاحب الشجرة، كأن يكون الفلاح قد عامل صاحب النخل بنصف الثمرة، ثم بدأ للفلاح ألا يستمر في العمل وباع نصيبه من الثمرة على صاحب الأصل. فمن العلماء من قال إن هذا جائز لأنه باع الثمر على صاحب الأصل، ومنهم من قال إنه ليس بجائز، وهذا هو الحق، لأن نصيب العامل مستقل ولم يملكه صاحب الأصل من جهته، بخلاف ما إذا اشترطه المشتري الذي اشترى الأصل وهو عليه الثمر. قال الناظم رحمه الله تعالى في بيان قاعدة من القواعد الكلية الخمس الفقهية، وهي أن العادة محكمة، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. قال في الشرح: وهذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة، أي معمول بها، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره، وإلا رجع إلى العرف الجاري، وذلك كالمعروف في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فإنه يرجع في هذا المعروف المذكور في الآية الشريفة إلى العرف، وهذا الذي جرى عليه عرف الناس. وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك. وكذلك لفظ القبض والحرز وألفاظ العقود كلها يرجع فيه إلى عرف الناس. ومن هذا إذا أمر حمالا ونحوه بحمل شيء من غير إجارة فله أجرة مثل عادته، ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك وتسامح الناس فيه، كالتروح بمروحة غيره وكدق بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه لجريان العادة والعرف به. العادة محكمة. العادة مشتقة من العود أو المعاودة بمعنى التكرار، فالعادة اسم لتكرير الفعل حتى يصير سهلا تعاطيه كالطبع. وأما محكمة فهي اسم مفعول من التحكيم في القضاء والفصل بين الناس، أي أن العادة هي المرجع للفصل عند النزاع، فهذا من حيث المعنى اللغوي. وأما المعنى الاصطلاحي فهو أن للعادة في نظر الشرع حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات، فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة أو العرف. فالعادة والعرف لفظان بمعنى واحد من حيث ما يدل عليهما لفظهما ويصدقان عليه، حتى تكون العادة والعرف حجة وحكما. يعتبر العرف والعادة حجة عند عدم مخالفته لنص شرعي أو شرط لأحد المتعاقدين، كما لو استأجر شخص آخر ليعمل له من الظهر إلى العصر فقط، فليس للمستأجر أن يلزم الأجير بالعمل من الصباح إلى المساء بحجة أن عرف البلدة كذلك، بل يتبع المدة المشروطة بينهما، فهذا شرط لأحد المتعاقدين، فلا يعتبر العرف حينئذ ولا العادة، لأن العرف والعادة إنما يكونان حجة عند عدم مخالفته لنص شرعي أو شرط لأحد المتعاقدين. إذا وافق العرف والعادة الدليل الشرعي وجبت مراعاته وتطبيقه، وإذا خالف العرف الدليل الشرعي من كل وجه وجب رد العرف والعادة، فلا يعتبران حكما لإثبات حكم شرعي إلا إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته. وأما إذا كانت مخالفة العرف للدليل الشرعي في بعض أفراده أو كان الدليل الشرعي قياسا، فإن العرف العام يعتبر مخصصا للنص ويترك القياس من أجله. وهنالك ضابط عام، وهو أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف، كالحرز في السرقة، فهو ما يعتبر حده في العرف حيث لا تحديد له في الشرع ولا في اللغة، ويختلف بين مال ومال وبين حال وحال، فهذا هو الضابط العام. كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف. هذه القاعدة، وهي أن العادة محكمة، من القواعد المهمة، وهي أن ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا بغير تحديد فإنه يرجع في تحديده إلى العرف. وليعلم أن الألفاظ إذا أطلقت فلا تخلو من إحدى حالات ثلاث: إما أن يكون النص قد بيّن أن المرجع في ذلك إلى العرف فهنا نرجع للعرف، وإما أن يكون النص قد بيّن أن المرجع في ذلك إلى الشرع فهنا نرجع إلى الشرع، وإما ألا نعلم هذا ولا هذا فيرجع إلى العرف. وبيان ذلك: ما أحيل فيه على العرف كجميع حقوق الزوجة يرجع فيها إلى العرف بنص الشرع. قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. فهذا واضح أنه أحيل فيه على العرف فيؤخذ به، وأما ما أحيل فيه على الشرع فإنه يرجع فيه إلى الشرع ويلغى العرف. ومثال ذلك: لو كان من عادة الناس أن الإنسان إذا باع عبده واشترط أن الولاء له وافقوا على ذلك، فهنا لا نرجع إلى العرف، بل هذا مرجعه إلى الشرع. ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشرط، كما في قصة بريرة رضي الله عنها لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعتقها، واشترط من كانت عندهم أن يكون الولاء لهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجيبيهم إلى ذلك. فاعتقتها فقام فخطب فقال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فأي شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا قيمة له ولو كان 100 شرط. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها. ومثل ذلك المواريث، فالزوجة لها نصيب، والأم لها نصيب، والأب له نصيب، وهذا محدد بالشرع، فلا يلتفت إلى العرف فيه، لأن بعض الناس لا يورثون النساء مثلا أو يظلموهن فلا يعطوهن ما كتب الله رب العالمين لهن، ويجري العرف على ذلك من غير نكير بينهم. ولكن هذا العرف مهدر، لأن هذا الأمر جاء به الشرع فلا يلتفت فيه إلى العرف. وأما ما لم يقيد بالشرع ولا بالعرف فهذا يرجع فيه إلى العرف. ومثاله الحرز في السرقة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذا السارق لا تقطع إلا إذا سرق من حرز على سبيل الخفية والاستسرار، وأن يكون المسروق قد بلغ النصاب مع الشهود وما أشبه من تلك الشروط. الحرز هو كل ما تحفظ به الأموال، وهو يختلف باختلاف السلطان والمكان وأنواع المال وغير ذلك. فحرز الذهب والفضة ليس كحرز المواشي، فالذهب والفضة يحرزان بالصناديق المغلقة وراء الأبواب، والغنم تحرز بالحظائر، وفرق بينهما العرف. رجل أعطاك دراهم على أنها وديعة، فذهبت إلى حظيرة الغنم فألقيت الدراهم في مكان الغنم، وجاء السارق فسرقها، فإنك تضمن، لأن هذا ليس بحرز. لكن لو وضعتها في صندوق وأغلقت عليها ثم جاء السارق وكسر الصندوق وأخذها فلا ضمان عليه، لأن هذا حرز في العادة وأنت لم تفرط. كذلك السفر جاء مطلقا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ولم يحدد. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فأطلق الضرب في الأرض ولم يحدده لا بزمان ولا بمسافة، فيرجع فيه إلى العرف. وما ورد عن بعض السلف من أنه من مكان كذا وكذا سفر قصر، يعني وما دونه فليس سفر قصر، فإنما هو من باب المثال لما كان سفرا في عرفه وليس من أجل التحديد. ولهذا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم زمنا ولا مسافة في سفر القصر، بل قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال صلى 2 ركعة. أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. فيرجع في ذلك إلى العرف، فما سماه الناس سفرا فهو سفر، وما ليس سفرا في عرف الناس فليس بسفر. وكذلك الإقامة أثناء السفر في بلد أو مكان بري لم يحددها الشرع بأيام معلومة ولا بأشهر معلومة ولا بسنوات معلومة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم إقامات متعددة مختلفة ويقصر فيها الصلاة. فقد أقام صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، وذلك في غزوة الفتح. وأقام في مكة في آخر سفر سافره في حجة الوداع 10 أيام، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري رحمه الله لما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: كم أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والحديث عند البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. لأنه صلى الله عليه وسلم قدم في يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة، وسافر من مكة في صبيحة اليوم الرابع عشر، فهذه عشرة أيام يقصر فيها الصلاة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أقام كذا لزمه القصر ومن أقام دون ذلك لم يقصر، فدل ذلك على أنه ما دام الإنسان لم يعد إلى بلده فهو مسافر. ومن ذلك أيضا الخفان، وردت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين كما في الصحيحين من روايات المغيرة رضي الله تعالى عنه، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الخفين شرطا معينا، إلا أنه لبسهما طاهرتين، وأن مسحهما يكون في مدة معينة وهي ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. فإذا نقول يمسح على كل ما يسمى خفا عرفا، وهذا هو القول الراجح، وأننا لا نشترط شروطا في جواز مسح الخفين لم تثبت في الكتاب ولا في السنة، لأننا إذا شرطنا شروطا ضيقنا نطاق المسح، وليس لأحد تضييق ما وسعه الله. ومن أمثلة ما أحيل فيه على العرف النفقة، يقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وأطلق الإنفاق، فيرجع في ذلك للعرف، فما تعارف عليه الناس من نفقة الغني وجب على الزوج الغني، وما تعارفوا عليه من نفقة الفقير وجب عليه، وكذلك المعاشرة. قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، ولم يحدد شيئا معينا بل جعل ذلك إلى العرف. وهذه قاعدة نافعة تنفع في أبواب كثيرة في الفقه، أن كل شيء أتى في النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحدد فإنه يرجع فيه إلى العرف. وما سبق من الحالات الثلاث إنما هو في باب المعاملات. وأما في باب العبادات فقد عرفنا أنه لا يمكن أن يعمل الإنسان عبادة إلا بإذن الشارع. ومما يرجع فيه إلى العرف في باب المعاملات صيغات عقود المعاملات كالبيع والإجارة والرهن والعارية والوديعة وغير ذلك، لا يستثنى شيء من العقود، فيرجع إلى العرف في كل عقد. ومن ذلك على القول الراجح عقد النكاح، فإن عقد النكاح ينعقد بأي لفظ دل عليه، وأما على مذهب الحنابلة فإنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، يقول أنكحتك أو زوجتك، أو بلفظ أعتقتك وجعلت عتقك صداقك إذا تزوج أمته. وتعليلهم أن هذا هو اللفظ الذي ورد به القرآن والسنة، قال تعالى: ويذرون أزواجا، هذا تزويج، والنكاح في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولكن القول الراجح أنه داخل في العموم. العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يدور مع النص حيث دار، وأما المذهب فإذا وافق فعلى العين والرأس، وإذا وقعت مخالفة في مسألة فالمتبع الكتاب والسنة. فبعد أن ذكر المذهب وأنه لا ينعقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، أو كما في الحديث الذي يأتي بعد: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فهذا هو المذهب. القول الراجح أنه داخل في العموم، أي أنه ينعقد بما دل عليه. ودليل ذلك أولا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه زوج بغير لفظ التزويج، وقد جاء في بعض روايات البخاري وهو عند مسلم أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الذي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة الواهبة نفسها أنه قال: ملكتكها بما معك من القرآن. فهذا ليس بلفظ الإنكاح أو التزويج. وجاء أيضا في تزوجه صفية أنه قال لها: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه، فدل هذا على أن النكاح ينعقد بما دل عليه. مثاله إذا قال الرجل: جوزتك، فقال: قبلت، ودخل عليها، فالمذهب أن النكاح غير صحيح، وإذا جامعها فهو جماع شبهة، أي يسقط به الحد، يعني لا يقام الحد للشبهة، ويجب أن يفرق بينهما، ثم يعقد من جديد، ولكن على القول الراجح يصح العقد. قالوا: لأن جوزتك عند العامة مثل زوجتك ولا إشكال. لو قال ملكتك على المذهب الصحيح على المذهب لا يصح، وعلى القول الراجح يصح. ولو قال أعطيتك فعلى المذهب لا يصح، وعلى القول الراجح فيه تفصيل. فإن كان عند الخطبة فليس عقدا عند كل الناس، وإن كان عند العقد وكان من المعروف عندهم أن قول ولي المرأة أعطيتك فيقول المتقدم قبلت أن هذا عقد فهو عقد. صيغ العقود مثل الفسوخ والوكالات وغيرها هذه أيضا يرجع فيها إلى العرف، وليس لها لفظ مقيد وله أمثلة. خالع رجل زوجته، والخلع أن يفارقها بعوض، وقال خالعتك على 100 درهم فهذا صحيح، قال فاديتك على 100 درهم فهذا صحيح، لأن هذا أيضا جاء به القرآن، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فارقتك على 100 درهم هذا صحيح، طلقتك على 100 درهم هذا يصح. لكن هل يكون طلاقا أو يكون فسخا؟ فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول هذا طلاق على عوض، ومنهم من يقول هو فسخ ولو كان بلفظ الطلاق، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وقال كل فراق يدخله العوض فهو فسخ. وفائدة قولهم فسخ أنه لا ينقص به عدد الطلاق، فلو قدر أن هذا آخر فراق لها، يعني أنه قد فارقها قبل ذلك 2 مرات، فإن قلنا إنه طلاق بانت منه بينونة كبرى، وإذا قلنا إنه فسخ بانت منه بينونة صغرى، أي له أن يتزوجها بعقد جديد، فلا ينقص به حينئذ عدد الطلاق. ولكل من القولين دليل، لكن ظاهر حديث ثابت بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وظاهره أن الخلع إذا ورد بلفظ الطلاق فهو طلاق. لو قال رجل لامرأته خليتك، فالمذهب أي عند الحنابلة أنه ليس بطلاق بل هو كناية، والقول الثاني هو طلاق، لأن هذا صريح عند كثير من الناس، خليتها أي فارقتها، فما دل على الفراق بأي لفظ كان فهو طلاق، بناء على هذه القاعدة أن كل شيء لم يحدده الشرع فيرجع فيه إلى العرف. قول العلماء المحققين إنه لا فرق بين عقد وعقد، ولا فرق بين عقد وفسخ في ذلك، هذا قولهم. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال إن جميع العقود تنعقد بما تعارفه الناس. لو حدد السلف ما أطلقه الشرع فهل يعتبر محددا لعرفنا؟ وما الحكم لو اضطربت الأعراف في بلد واحد؟ الجواب: لو أن السلف رحمهم الله عينوا ما أطلقه الشرع فإن ذلك لا يتعين، ما دام يختلف في الأعراف والأزمان والأماكن، لأن المتبع هو النص. لكن إذا كان تعيين السلف تفسيرا لمبهم فإنه يرجع إليه، لا سيما تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأهل الفقه منه. وإذا اختلفت الأعراف اتبع في كل مكان ما كان عرفا فيه، واتبع في كل زمان ما كان عرفا فيه، والأعراف المضطردة كالشروط، هذه أيضا من القواعد، وهي أن الأعراف المضطردة كالشروط، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا جرت العادة بشيء معين فإنه يكون كالمشروط. مثاله: استأجر رجل بيتا للسكن فإذا به يربط فيه الحمير والبغال والإبل، وقال أنا استأجرت البيت وملكت منافعه، فلي أن أنتفع به بأي وجه من الوجوه؟ فنقول له ليس لك ذلك، لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، ومن ذلك الهدايا تهدى لإنسان، فما جرت العادة أن مثله يعتبر هدية يكون هدية. إنسان مستعد للبيع للناس، فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للبيع، هل يكون هذا توكيلا له في البيع؟ الجواب: نعم، يكون توكيلا، لأن هذا هو العرف. إنسان دفع ثوبه إلى غسال ليغسله له، فلما جاء في آخر النهار ذهب إلى الغسال وأعطاه ثوبه نظيفا، فأخذ الرجل ثوبه ثم انصرف ولم يعطه الأجرة، فقال الغسال: أين الأجرة؟ قال: ما اشترطت علي؟ فيقال: لا بد أن تعطيه الأجر، لأن هذا عرف مضطرد، وهذا الرجل قد أعد نفسه لهذا العمل. رجل يمشي بسيارته في الطريق
فأشار إليه رجل فوقف له وركب معه إلى المدينة التي يريد. فلما وصل قال السائق أعطني الأجرة. قال الراكب ما شرطت علي، فهل تلزمه الأجرة أو لا؟ الجواب: إن كان السائق صاحب سيارة أجرة فيلزم الراكب بالأجرة، لأن هذا هو العرف، وإن كان لم يعد نفسه لذلك فليس له الحق عليه. ولو كان يريد الأجرة لاشترط عليه وقال أذهب بك بكذا، فالعادة محكمة والأعراف المضطردة كالشروط. رجل استأجر آخر ليعلمه القرآن، فاتفق على ساعتين في اليوم ولم يعيناهما، فجاءه الساعة الثانية ليلا وقال أعلمك الآن، فإنه لا يقبل منه لأنه لم يجد العرف بذلك، بل إما في النهار أو في أول الليل. فهذه من القواعد النافعة أن العرف المضطرد كالشرط. المكاتب العقارية بعضها يعتبر أصحابها مجرد الدلالة على العين المؤجرة إلزاما للزبون بالعقد، فما حكم ذلك؟ حكمه أنه إذا كان هذا هو العرف فيعمل به. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. وهذا معنى قولهم: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة، ويدخل فيها مسائل كثيرة، منها إذا قتل مورثة أو من أوصى له بشيء، أو قتل العبد المدبر سيده، فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق. ومن مسائل هذه القاعدة المطلق في مرض موته، فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة، وكذلك في أحكام الآخرة، فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه، وسعة وانشراحا، وبركة في رزقه، وصحة في بدنه، مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه، والله المستعان. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أي أن من يتوسل بالوسائل التي ليست مشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له، فإن الشرع عامله بضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله. فلو قتل وارث مؤرثة مستعجلا للإرث فإنه يحرم من الميراث، سواء أكان متهما أو غير متهم. وقد عبر ابن رجب عن هذه القاعدة بقوله: من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم ألغي ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه أحكام. مكانة هذه القاعدة: هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في سد الذرائع، كما في حرمان الوارث من الميراث إذا قتل مورثه ولو قتله خطأ. من القواعد أن كل من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فإنه يعاقب بحرمانه، وذلك لأن نعم الله عز وجل لا تنال بمعصيته، وهذا من حكمة الشريعة، لأنه لو أبيح لإنسان أن يتعجل حقه على وجه محرم لانتهكت الحرمات، لأن النفوس مجبولة على الطمع والجشع، فإذا منع الإنسان من حق تعجله على وجه محرم فإن ذلك يردعه عن فعل المحرم. وللقاعدة أمثلة كثيرة، منها: القاتل لمورثه لا يرثه. فلو أن رجلا له ابن عم غني وكان محتاجا وهو وارث الغني فقتله من أجل أن يرث ماله، فهذا قد تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فيمنع منه، لأن أوان إرثه بعد وفاة مورثه، بخلاف ما لو قتل مورثه قصاصا فإنه يرثه، لأن هذا على وجه مباح. لو أن رجلا قتل أباه ولهذا القاتل أخ، فمن الذي يرث الأب؟ الجواب: الابن الذي لم يقتل. ثم إن الابن الذي ليس بقاتل قتل أخاه قصاصا، فهل يرث أخاه أو لا؟ الجواب: نعم يرثه، لأنه قتله بحق وليس على وجه محرم. فإن كان القتل خطأ يعني ليس قصاصا ولا عمدا كرجل يقود السيارة بأخ له وحصل حادث ومات الأخ فهل يرثه أخوه السائق؟ المشهور من المذاهب أنه لا يرثه لاحتمال أن يتعمد الإنسان القتل ويقول إنه أخطأ فسدا للباب قالوا لا يرث. هذا قول. والقول الثاني أنه يرث لكن لا يرث من الدية بل يرث من ماله الأول، أما الدية فهي على القاتل وتكون لبقية الورثة. فإذا قال قائل لماذا ورثتم قاتل الخطأ؟ الجواب لأنه لم يتعجل القتل لكنه حصل بغير اختياره فلم نمنعه من الإرث. إنسان أوصى لشخص قال إذا مت أعطوا فلانا 5000 من مالي، ثم إن الموصى له استبطأ موت الموصي وهو محتاج لهذه الدراهم فذهب وقتله، فهل يستحق شيئا من الوصية؟ الجواب لا، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فيعاقب بحرمانه. أما من تعجل الشيء على وجه مباح فإنه لا يعاقب بالحرمان. لو أن إنسانا فقيرا طلب من غني أن يعجل زكاته ويدفعها إليه ففعل الغني، فإننا لا نحرم الفقير لأنه تعجلها قبل أوانها، إذ إن تعجلها هنا على وجه مباح لأنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين. وكذلك من تعجل استيفاء دينه من المدين على أن يضع له منه جاز ذلك. وكذلك تعجيل المرأة نفقتها من زوجها مثل ذلك. لماذا لا يرث القاتل خطأ من الدية مع أنه من الورثة؟ الجواب لأن الدية تلزمه هو ولا يمكن أن يرث من نفسه. وهل يجوز للقاتل خطأ أن يدفع الدية لبقية الورثة مما ورثه هو من مال هذا المقتول القريب له؟ الجواب نعم، لأنه من ملكه. من قتل له قتيل فهل له أن يباشر قتل القاتل في القصاص؟ الجواب نعم، لأن القتل من حق أولياء المقتول، وهذا إذا حكم القاضي أنه يستحق القصاص فله قتله. لكن عمل الناس اليوم ليس على هذا، بل على أن الذي يتولى القصاص ولي الأمر، لأنهم يخشون من أشياء تقع كالتمثيل بالمقتول أو أن يقتل أولياء المقتول هذا القاتل بآلة كالة أو ما أشبه ذلك، فرأوا أن يتولى ولي الأمر القصاص بنفسه. من حصل عليه حادث ومات من معه وكان سبب الحادث تفريطا من السائق، فهل يرث السائق من مات معه لو كان قريبا له؟ الجواب لا، إذا ثبت أنه بتفريط من السائق. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى في بيان ما يكون من التحريم إذا رجع على العمل أو شرطه، قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد أو خلل. وهذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم، فإن عاد التحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل. مثاله: الصلاة في وقت النهي، أو وهو مستدبر القبلة، أو عليه نجاسة، أو وهو محدث، أو لم ينوي، أو أخل بركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها. وكذلك صوم أيام النهي ونحو ذلك، فالعبادة في هذه المسائل باطلة. وأما إذا كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها فإن العبادة صحيحة مع التحريم، كالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبا، أو صلى وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة مع حرمة الاستعمال. ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. دليل هذه القاعدة وأصلها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والحديث في الصحيحين. والمراد بكتاب الله أحكام الله تعالى، فكل ما تضمن مخالفة لأصول الشريعة التي قررها القرآن والسنة فالتعاقد على ذلك أو اشتراطه باطل. فكتاب الله هنا ليس معناه القرآن بل ما كتبه وأوجبه في شريعته التي شرعه. فهذه القاعدة تفيد أن الشرط إذا ثبت منافاته لمقتضيات الشرع بحيث تتعطل الغاية الشرعية من العقد إن كان في العقود، فعندئذ يبطل العقد إذا كان الشرط يعطل ركنا من أركان العقد أو يعارض مقصود العقد الأصلي. وإذا كان الشرط لا يعطل ركنا من أركان العقد فإن الذي يبطل هو الشرط وحده. ويبقى العقد صحيحا، لأن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. معنى هذه القاعدة أن ما ينهى عنه في العبادة إذا فعله الإنسان وقع فاسدا، وكذلك ما نهي عنه من غير العبادة إذا وقع على الوجه الذي يقع منهيا عنه فإنه فاسد. ودليلها في غير العبادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. والشرط هنا يشمل الوصف في العقد ويشمل العقد نفسه، لأن حقيقة العقد أنه شرط، فكل من المتعاقدين قد اشترط على نفسه أن يلتزم للآخر بمقتضى العقد، وكتاب الله المراد به حكمه. فلو باع الإنسان الذي تلزمه الجمعة بيعا بعد نداء الجمعة الثاني وقع هذا البيع فاسدا، لأنه بيع منهي عنه. ولو باع بيضا لمن يلعب به القمار كان البيع فاسدا، وذلك لأنه بيع منهي عنه لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو اشترى الإنسان على شراء أخيه فإن الشراء يكون فاسدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع بعض، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وينبني على فساد البيع أنه يجب على المشتري أن يرد السلعة إلى البائع، ويجب على البائع أن يرد الثمن إلى المشتري إن كان قد قبضه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، يعني من التمر الرديء، والصاعين بالثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم: ردوه، فأمر برده. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا نتيجة القول بالبطلان، لأننا لو قلنا يبطل وبقيت السلعة في يد المشتري والثمن في يد البائع لم يكن لقولنا إنه باطل معنى ولا ثمرة، بل لابد من إعادته. ولو فرض أنه تعذرت الإعادة لطول المدة ولتصرف كل منهما فيما آل إليه، فحينئذ قد يقال إنه يعفى عنه، أو يقال إنه بالنسبة للمشتري يرد مثله للبائع، والبائع يرد القيمة للمشتري، وهي القيمة التي وقع العقد عليها فيما سبق. ومن ذلك لو أعتق الراهن العبد الذي رهنه، فالصحيح أنه لا يصح عتقه بناء على القاعدة، وإن كان بعض العلماء قال يصح وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. لو باع الراهن رهنه لم يصح، لأنه منهي عن بيعه لما فيه من إسقاط حق المرتهن. لو أوصى لوارث لم تصح الوصية، لأن النهي عاد إلى نفس الوصية، لكن إذا كان النهي عن الشيء لحق المخلوق فأسقطه صح. ولهذا جاء الحديث: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. هذا أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وضعفه الألباني. وأخرج أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه الحديث بجزئه الأول: لا وصية لوارث، وصححه الألباني في الإرواء. فما ذكره الشيخ رحمه الله للاستدلال به لا يقوم ولا ينهض، لأنه ضعيف. كما لو باع الرهن ووافق المرتهن على البيع فإن البيع يصح على القول الراجح الذي هو جواز التصرف الفضولي. لو باع الإنسان شيئا مجهولا لم يصح البيع، لأنه منهي عنه بذاته. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، والحديث أخرجه مسلم. والمجهول غرر. وفي النكاح لو تزوج الإنسان بعقد شغار كان العقد فاسدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهم. ونكاح الشغار أن يزوج الإنسان موليته على أن يزوجه الآخر موليته بدون مهر، أو بمهر ينقص عن مهر مثلها عادة. أما لو زوج أحدهما الآخر بمهر ورضيت كل من المرأتين، وكان كل من الزوجين كفءا للمرأة، فهذا ليس بشغار إلا على رأي بعض أهل العلم. ولو تزوج في العدة لم يصح، لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والأمثلة على هذا كثير. ودليل فساد ما نهي عنه من العبادة قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: ورد أي مردود. وأما الدليل العقلي على فساد ما نهي عنه أن ما نهى الشارع عنه إنما قصد من العبد أن يتجنبه ولا يفعله، فإذا صححناه فهذا إقرار له، والإقرار على الحرام حرام، بل ويكون مضادا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما نهي عنه شرعا فالمطلوب عدمه. فإذا قدر أن صححناه فهذا يعني إثباته، وإثباته مضادة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل عقلي آخر أنه لما نهى الشارع عنه علمنا أنه لا يرضاه، وما لا يرضاه فليس مقبولا عنده. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. مثاله في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فلو أن إنسانا صلى نفلا مطلقا في هذا الوقت فإن صلاته تكون باطلة غير مقبولة، لأنها منهي عنه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومي العيدين كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فلو صام إنسان يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى فصومه باطل، لأنه فعل عبادة منهيا عنها. وكذلك لو صامت المرأة وهي حائض فصومها باطل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال للذي صلى خلف الصف منفردا: أعد صلاتك. أخرجه أبو داود من حديث وابصة رضي الله عنه، وصححه الألباني في الإرواء. أمر بإعادة الصلاة لأنه وقف في مكان منهي عن الوقوف فيه. فصار عندنا دليل من النقل ودليل من العقل على فساد ما نهي عنه. لو صلى في مكان مغصوب هل تنطبق عليه هذه القاعدة؟ الجواب: لا تنطبق عليه القاعدة، لأن المكان المغصوب لم ينهى عن الصلاة فيه بعينها، إذ لم يأتي في الشرع لا تصلوا في المكان المغصوب، لكن نهينا عن الغصب، فليس النهي عائدا إلى الصلاة بعينه. وكذلك لو توضأ بماء مغصوب صح وضوءه على القول الراجح، لأننا لم ننهى عن الوضوء بالماء المغصوب، وإنما نهينا عن غصب الماء. فالقول الراجح في الصلاة في المكان المغصوب أو الوضوء بالمغصوب أو لبس الثوب المغصوب في الصلاة أن العبادة صحيحة. لو وجد إنسان ماء مغصوبا هل يتيمم أو يتوضأ منه؟ الجواب: يتيمم ولا يتوضأ منه. وأما قوله فلم تجد ماء فهذا الماء ليس ملكا له، فهو كالمعدوم. وهذه تتمة فيما يعود إليه النهي والتحريم. فالنهي والتحريم إما أن يعود إلى ذات الشيء أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج. والذي يقتضي الفساد هو ما عاد النهي فيه لذات المنهي عنه أو إلى شرطه. العائد لذات المنهي عنه في العبادة، مثاله: نهي المرأة عن الصوم في الحيض، والنهي عن صوم يومي العيدين. وما حكم رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة؟ قال بعض العلماء إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء بطلت صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، واشتد قوله في ذلك حتى توعد من رفع بصره إلى السماء ألا يرجع إليه بصره، كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الصحيح. وإلى هذا ذهبت الظاهرية، أن الإنسان لو رفع بصره إلى السماء في الصلاة بطلت صلاته، لكن الجمهور يقولون إن هذا لا يزال مستقبلا للقبلة ولو رفع بصره، فإذا كان كذلك صحت صلاته. ولا شك أن هذا التعليل في النفس منه شيء، والقول بالبطلان قول قوي. فقوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قول الظاهرية في هذه المسألة، وضعف ما ذهب إليه الجمهور، فقال: لا شك أن هذا التعليل في النفس منه شيء، يعني تعليل الجمهور بأنه ما زال مستقبل القبلة ولو رفع بصره، فإذا كان كذلك صحت صلاته. قال: والقول بالبطلان قول قوي. ويقال: من قال لكم إن العلة في النهي عن رفع البصر إلى السماء هو عدم استقبال القبلة بوجهه؟ قد تكون العلة سوء الأدب مع الله، وأن الإنسان ينبغي له إذا وقف بين يدي الله أن يكون خاضعا. فالتعليل الذي ذهب إليه الجمهور في النفس منه شيء. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في المعاملات البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، فهذا النهي عائد إلى ذات البيع، وإن كانت العلة فيه خوف التوصل بذلك إلى ترك ما يجب من حضور الجمعة. كل هذا عاد فيه النهي إلى ذات الشيء، فلا يصح للدليل والتعليل السابق في شرح البيت الذي قبله، يعني من منظومته رحمه الله تعالى. فهذا هو العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة ومثاله. وأما العائد إلى الشرط فإذا عاد النهي للشرط فإن المشروط لا يصح، لأنه إذا عاد للشرط فسد الشرط، وإذا فسد الشرط فسد المشروط، فلا تصح العبادة. فمثلا إذا قال الشرع لا تتوضأ بهذا الماء فتوضأ به لم يصح الوضوء، ولا تصح الصلاة المبنية على هذا الوضوء، أن النهي عاد إلى شرطها. ومن ذلك النهي عن الصلاة في الحمام والنهي عن الصلاة في المقبرة، كما في حديث أبي داود من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، فإذا صلى فيهما فإن صلاته لا تصح، يعني الحمام والمقبرة، لأن البقعة بقعة منهي عن الصلاة فيها. ومثل العلماء للنهي العائد إلى شرط العبادة برجل صلى في ثوب محرم عليه، كأن يصلي في ثوب حرير مع تحريمه، فإن صلاته لا تصح. وعللوا ذلك بأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، ويشترط لذلك الشرط أن يكون مباحا، فإن كان محرما فإن الصلاة لا تصح، لأن النهي يعود إلى شرط العبادة. مثال ما عاد النهي إلى الشرط في المعاملات النهي عن بيع الحمل في البطن، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فإن النهي عن بيع الغرر عائد إلى شرط البيع وهو العلم، إذ إن من شرط البيع أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المبيع معلوما، لأن جهالتهما أي جهالة المبيع أو جهالة الثمن تؤدي إلى النزاع ثم إلى العداوة والبغضاء. والدين الإسلامي لا يريد من أهله إلا أن يكونوا أحبة متعارفين متوافقين، وكل شيء يهدم هذا الأصل الأصيل في الدين الإسلامي فإنه يكون منهيا عنه. وأما العائد إلى أمر خارج عن ذات العبادة فإنه إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها فإنه يصح، وقد مثلوا لذلك في العبادات بلبس الإنسان عمامة محرمة في الصلاة كعمامة الحرير للرجل مثلا، فصلاته صحيحة لأن ستر الرأس ليس بشرط لصحة الصلاة، فكان النهي هنا عائدا إلى أمر خارج ليس إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. وكذلك لو صلى وفي يديه خاتم من ذهب وهو رجل فإن صلاته صحيحة قولا واحدا، وإن كان قد لبس هذا المحرم، لأن هذا عائد إلى أمر خارج العبادة، لأن لبس الخاتم ليس شرطا لصحة الصلاة. ومثل ذلك لو لبس قلادة من ذهب فإن صلاته تصح، لأن لبس القلادة ليس شرطا لصحة الصلاة، فلم يكن النهي عائدا لذات الصلاة ولا إلى شرطها. ومما نهي عنه وهو لا يعود إلى ذات الشيء ولا إلى شرطه في المعاملات تلقي الجلب، والجلب ما يجلب للبيع أي شيء كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. الجلب هم الذين يأتون بالسلع إلى البلاد وليسوا من أهل البلاد ليبيعوها وينصرفوا، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تلقيهم، يعني بظاهر البلد قبل أن يعرفوا الأسعار والأثمان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقيهم لأن في تلقيهم ضررين. الضرر الأول أنهم ربما يشترون من الجلب برخص فيقع الغبن، والضرر الثاني أنهم يحرمون أهل البلد مما يحصل من وراء المعاملة مع هؤلاء الجلب. فهذا النهي لا يفسد البيع، يعني لو أن رجلا تلقى الجلب واشترى منهم فإن البيع يقع صحيحا مع تحريم التلقي، وذلك لأن النهي لا يعود إلى نفس البيع ولا إلى شرطه. ودليل صحته قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا أتى البائع السوق ورأى أنه مغبون فله الخيار. ومن ذلك أي مما لا يعود النهي فيه إلى شرط الشيء ولا إلى ذاته تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، أي جمع اللبن في ضرع البهيمة، يراد بيعها حتى يظن أن لبنها كثير، فيؤخذ بالتصرية وهي جمع اللبن في ضرع البهيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة رضي الله عنه، لما في ذلك من التدليس على المشتري، وللمشتري الخيار إذا ظهر له ذلك. إذا استأجر محلا لحلق شعر الرأس فحلق فيه اللحى فإن عقده صحيح، لأن عقده على فعل مباح لكن فعل فيه محرمة. وأما إذا استأجر المحل ليحلق اللحى فعقده باطل. قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من سافر للتجارة ووجد في البلد بغايا فزنى بهن فيجوز أن يقصر الصلاة، ولو سافر لأجل البغاء فلا يجوز له القصر، لأن السفر محرم والمحرم لا تستباح به الرخصة. هذه قاعدة المذهب. والراجح جواز القصر، لأن الجهة إذا انفكت فلكل شيء حكمه، وهذه الجهة منفكة، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو مذهب الحنفي. الحج بالمال المغصوب صحيح لكنه محرم، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. القاعدة أن النهي إذا ما عاد إلى أمر خارج فإنه لا يضر، وذلك لانفكاك الجهة، فجهة هذا غير جهة هذا، فلن يضير فافهمن العلة. ومعنى انفكاك الجهة وأن يكون تحريم الشيء لأجل شيء آخر، مثل ما إذا توضأ إنسان بماء مغصوب، فعلى الراجح يكون التحريم ليس للوضوء بل لإتلاف هذا المال المغصوب على صاحبه، سواء بوضوء أو إراقة أو شرب أو غيره، بخلاف ما إذا قيل لك لا تتوضأ بهذا الماء المغصوب فإن الوضوء لا يصح، لأن النهي هنا عاد إلى ذات العبادة نفس الفعل. خلاصة القاعدة أن كل منهي عنه إذا فعله فهو فاسد إن عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، أما إذا عاد النهي إلى أمر خارج فإنه لا يفسد، لكن يكون الفاعل آثما لوقوعه في النهي. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى في دفع الصائل: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بإسكان الياء للوزن. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو صيد في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه، ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل. وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن، ولكن لا إثم عليه. قال ابن رجب رحمه الله في قواعده: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، ويتخرج عليها مسائل ذكرها. من القواعد الفقهية أن كل متلف فهو مضمون على متلف، أن كل متلف فهو مضمون على متلفه، سواء كان ذلك مما يتعلق بحق الله تعالى كالصيد في الحرم أو حال الإحرام ولو خارج الحرم، أو كان مما يتعلق بحق الآدمي. ودليل على هذه القاعدة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحفة التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، قال صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. ولأن الله تعالى أوجب الدية في القتل الخطأ، وهذا ضمان لا شك، والأدلة على هذه القاعدة كثيرة، وهي أن كل متلف فهو مضمون على متلفه، سواء كان ذلك مما يتعلق بحق الله كالصيد في الحرم أو حال الإحرام ولو خارج الحرم، أو كان مما يتعلق بحق الآدمي. إلا أن هناك ثلاث حالات لا يضمن فيها المتلف. الحال الأولى: إذا كان الإتلاف بسبب دفع الأذى، أي لأجل أن يدفع المتلف الأذى عن نفسه فلا ضمان عليه. من ذلك لو صال على المحرم صيد فانتهره فلم يرجع، فحذفه بحصاة فلم يرجع، ولم يندفع إلا بقتله فقتله، فإنه لا يضمن، لأنه قتله لدفع الأذى عن نفسه، ولكن لا يحل له أكله في هذه الحال. نزلت شعرة في عين رجل محرم ولم يندفع أذاها إلا بنتفها فنتفها، وهذا من محظورات الإحرام، ولكن في هذه الحال لا شيء عليه، وهذا على قول الجمهور أن الشعر لا يجوز إزالته أيا كان الشعر. أما إذا قلنا إن التحريم خاص شعر الرأس فلا ترد هذه المسألة. زجاج سقط على شخص وهو جالس ولم يتمكن من دفعه إلا بأن نقض هذا الزجاج فتكسر، فإنه لا يضمن، لأن هذا لدفع أذى. لو صال إنسان على شخص يريد أخذ ماله ولم يندفع إلا بالقتل فله قتله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعطه. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. والحديث أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم قتل من صال على الشخص ليأخذ ماله، ولكن يجب أن تدافعه بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتله. وإن خفت أن يبادرك بالقتل وأنك لو حاولت أن تدفعه بما دون القتل قتلك، فلك أن تبادره بالقتل ولا ضمان عليك، لأنك قتلته لدفع أذى. من أتلف شيئا لكونه يؤذيه ويمكن دفعه بأقل من إتلافه فعليه الضمان. من أتلف شيئا لدفع أذاه بإتلافه والأذى كان من غيره فعليه الضمان. ومن ذلك ما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مريضا والقمل يتناثر على وجهه من رأسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. وفي بعض الألفاظ: لعله آذاك هوام رأسك. قال: نعم. فأمره أن يحلق رأسه وأن يفديه. والحديث في الصحيحين من رواية كعب رضي الله عنه. هذه الفدية هي المذكورة في قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالأذية هنا ليست من نفس الشعر، وإنما الأذية من الهوام، لكن لا تندفع هذه الأذية إلا بإتلاف الشعر فيضمنه. ولهذا أوجب الله عليه الفدية مع أنه أباح له أن يحلق رأسه من أجل الضرورة إلى حلقه، لكن لما لم يكن الأذى من الشعر بل من غيره، ودفع أذى ذلك الغير بإتلاف الشعر صار فيه الضمان فألزمه بالفدية. ولهذا من قواعد ابن رجب رحمه الله: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. لو اضطر المحرم إلى صيد ليأكله فاصطاده ودفع ضرورته به فإنه يضمنه بالجزاء وليس بآثم لأنه مضطر. الحال الثانية: إذا كان الإتلاف بإذن من المالك، أي ممن يملك الإذن بذلك، سواء كان مالكا لعين الشيء أو وكيلا أو وليا أو ما أشبه ذلك. فلو قال لك صاحب الطعام: كل هذا الطعام أو اذبح بعيري أو شاتي ففعل، فإنك لا تضمنه لأنه أذن لك، ولو لم يأذن لك لكنت ضامنا. رجل كبير في السن ولديه بعض الأملاك، ثم تسلم ابنه إدارة هذه الأملاك، وكان ذلك الأب لا يؤدي زكاتها مطلقا، فهل يجب على الابن إخراج زكاتها دون علمه؟ لأنه إذا علم فلن يرضى بذلك مطلقا. الإجابة: إذا كانت الوكالة مطلقة، يعني يعرف أنه وكيل عنه في كل شيء، فله أن يخرج الزكاة. أما إذا كانت الوكالة تعني الوكالة في تدبير هذه الأملاك شراء وتأجيرا، فإنه لا يملك إخراج الزكاة إلا بتوكيل من أبيه. رجل في بعض الأوقات تأتيه ضائقة مالية ولا يكون أمامه إلا أن يلجأ إلى هذا المال الموكل فيه مع النية الصادقة في إرجاعه في أقرب وقت، فهل يحل له ذلك بدون علم صاحبه؟ الإجابة: لا يحل له، أن يأخذ من المال الموكل فيه إلا بعد موافقة الموكل، لأنه أمين والأمين لا يتصرف لمصلحة نفسه. الحال الثالثة وهي مضمنة في هذين البيتين: وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، أو يكن مأذونا به من مالك، أو رب نادي الملك خير مالك. إذا كان الإتلاف بإذن من الشرع، أو يكن مأذونا به من مالك، أو رب نادي الملك خير مالك، يعني أو يكون الإتلاف مأذونا فيه من الله ذي الملك، فأتى بهذه الصفة دون أن يقول أو ربنا الرحمن أو العظيم أو ما أشبه، يتبين أن ما أذن الله به فقد وقع من أهله، لأنه سبحانه وصاحب الملك، فله أن يأذن بما شاء من إتلاف أموال. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى في بيان إفادة أل: العمومة إذا دخلت على الجمع أو المفرد، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. إذا دخلت أل على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت الاستغراق والعموم، أفادت الاستغراق والعموم لجميع المعنى، فدخولها على المفرد مثل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي كل إنسان خاسر، لا يختص ذلك بإنسان دون غيره إلا من استثني، وهم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح وتواصوا بالصبر على ذلك، فهؤلاء هم الرابحون، ومن فاته شيء من هذه الخصال حصل له من الخسار بحسب ما فاته. وكذلك قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وكقوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وكقوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. أي كل واحد من الناس هذه صفته، إلا من أخرجه الله عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضدادها. ومن أمثلة دخول آل على المفرد دخولها على أسماء الله وصفاته، فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته تعالى أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقت وبلغت نهايته، كالحي القيوم، أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات، وله القيومية الكاملة الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا، العليم الذي له العلم الشامل لكل معلوم، الرحمن الرحيم الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق، الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، العظيم الكبير الحميد المجيد الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد. وقس على هذا بقية الأسماء والصفات. ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى به شرفا وعظمة. ومثال دخول آل على الجمع قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وكقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل في هذا الخطاب جميع الناس. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه عموم المؤمنين. وكقوله تعالى: إنما المشركون نجس، يدخل فيه كل مشرك. وكقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية. يعم هذه الأصناف المذكورة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعم كل عمل بدني ومالي وعبادي أو مادي، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. العام لغة الشامل، وأما في الاصطلاح فاللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، لقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات، وقوله تعالى فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين، وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما. وصيغ العموم 7، ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وخاطبة وعامة، كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما دل على العموم بمادته ككل وجميع وما ذكر، فهذه صيغة من صيغ العموم. الثانية أسماء الشرط، وقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وكقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. الثالثة من صيغ العموم أسماء الاستفهام، كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، ماذا أجبتم المرسلين، فأين تذهبون. الرابعة من صيغ العموم الأسماء الموصولة، كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وكقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وكقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. من صيغ العموم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، وقوله تعالى وما من إله إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. من إله غير الله يأتيكم بضياء. السادسة من صيغ العموم المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعة، كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، فاذكروا آلاء الله. والسابعة المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعة، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وكقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هي خير من بعض الرجال. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. ثم بيّن رحمه الله تعالى إفادة النكرة العموم إذا كانت في سياق نفي أو نهي، فقال رحمه الله: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. إذا جاءت النكرة بعد النفي أو جاءت بعد النهي دلت على العموم والشمول. فمثال النكرة في سياق النفي: لا إله إلا الله، نفت كل إله في السماء والأرض وأثبتت إلهية الله تعالى. وكذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال من جميع الأحوال ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله. وكذا قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكذا قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس وكل شيء. ومثال النكرة في سياق النهي قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. وقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، شامل كل أحد. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الاسم النكرة إذا ورد بعد إثبات فإنه يكون مطلقا، يعني ليس عاما، بل هو مطلق يتناول العام وغير العام. فإذا قلت: أكرم رجلا، هذا نكرة، هل هو وارد بعد إثبات أو بعد نفي؟ الجواب: بعد إثبات، لأن أكرم فعل أمر، فيكون هذا للإطلاق لا للعموم. هل يلزمك إذا قلت لك: أكرم رجلا، أن تكرم جميع الرجال؟ الجواب: لا، بل تكرم رجلا واحدا، فأي أحد صدق عليه اسم رجل فإنك تكرمه بمقتضى هذا الأمر، ولا يلزمك أن تكرم كل رجل. إذن كل نكرة وردت في سياق الإثبات فإنها تكون للإطلاق. والفرق بين الإطلاق والعموم أن المطلق يتناول جميع أفراده بالبدل، فيشمل واحدا منها من غير قيد، وأما العام فيتناول جميع أفراده بالشمول، فيشمل جميع أفراده. فالأول عمومه بدلي، والثاني عمومه شمولي. فإذا قلت: أكرم رجلا وعندي 100 رجل، فإني أكرم أي واحد منهم، وإذا أكرمت أي واحد حصل الامتثال، لأن المطلق يتناول فردا غير معين من جميع الأفراد. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. ومن وما تفيدان العموم أيضا. قال الناظم رحمه الله: كذاك من وما تفيدان معا، كل العموم يا أخي فاسمعا. من وما تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخل عليه. مثال من قوله تعالى: إن لله من في السماوات ومن في الأرض. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله قيلا. ومن أحسن من الله حكما. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الآية: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الأحاديث، فقوله صلى الله عليه وسلم: يا ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. الحديث التي فيها من قال كذا أو من فعل كذا فله كذا يعم كل من قال أو من فعل ذلك. ومثال ما قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فتدبر هذه الآيات وما في معناها ينفتح لك باب عظيم من أبواب فهم النصوص. إذا ورد الاسم النكرة من بعد النهي أو الاستفهام أو الشرط أو الإثبات فإنه يكون للعموم. مثاله قوله تعالى: وما من إله إلا الله، فهذا عام يشمل كل ما عبد من دون الله، فإنه ليس إله، أي لا يصح أن يكون إله. وتقول: ما في البيت رجل، فيشمل جميع الرجال، يعني إذا ورد الاسم النكرة من بعد هذه الأربعة وهي النهي أو الاستفهام أو الشرط أو الإثبات فإنه يكون للعموم، وللعموم إن يرد من بعد نفي. مثاله قوله تعالى: وما من إله إلا الله، فهذا عام يشمل كل ما عبد من دون الله فإنه ليس إلها، أي لا يصح أن يكون إله. وتقول: ما في البيت رجل، فيشمل جميع الرجال. النهي مثاله قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فشيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء، وكقولك: لا تكرم رجلا، فلا تكرم أي رجل، ولو أكرمت أحدهم لكنت مخالفة. الاستفهام، فإذا وردت النكرة بعد الاستفهام فهي للعموم، فقوله تعالى: هل تحس منهم من أحد، فتشمل كل أحد، وتقول: هل رأيت رجلا، يشمل كل رجل. الشرط مثاله قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، فإن سوءا هنا نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم، وإن كان هذا فيه أيضا صيغة أخرى وهي من، لكن من عامة في العامل وسواء في المعموم. الإثبات يعني، وتكون النكرة للعموم في الإثبات إذا قصد بذلك النعمة، كقوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فإن هذا يشمل كل لبن وصف بهذا الوصف، ومثل قوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، هذه نكرات، لكن المقصود بها بيان الإنعام على الخلق بالسكن الثابت وبالسكن المتنقل، تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فقوله أثاثا ومتاعا نكرة في سياق الإثبات، والمقصود بها بيان إنعام الله تعالى بذلك فتعم. إذن النكرة في سياق الإثبات للإطلاق، وإذا قصد بها الإنعام فإنها تفيد العمومة، وإذا أتت من بعد نفي أو نهي أو استفهام أو شرط صارت للعموم أيضا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.